بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، نحن وإياكم في هذه الحلقة على موعد في استكمال الجزء الثاني من نشأة الشرك في البشرية، ونحن ضمن برنامج قصة الإيمان. لازلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم، ونرحب وإياكم بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم فضيلة
الشيخ. وأنا أرحب بكم جميعا.
فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية التي اضطررنا لإنهائها ولم نستكملها، كنا نتحدث عن أسباب نشأة الشرك، وذكرنا عددا من الأسباب، وقلنا أن أهمها وأولاها طاعة الشيطان، ومنه بدأ، وذكرنا كيف بدأت هذه الأمور، أن الشيطان وسوس إلى الناس في أن يبحثوا عن الرجال الصالحين الذين ماتوا فيتذكروهم، ثم بعد ذلك طلب منهم أن يصوروهم ويضعوهم في أماكن معينة، فإذا أرادوا أنهم يذكروا الله أو أن يعبدوا الله أن يتذكروا هؤلاء الصالحين ويرونهم أمامهم. ونحن توقفنا عند هذه النقطة. أود أن الآن نستكمل في بقية الأسباب وقصة نشوء الشرك في البشرية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما ذكرنا سابقا، ولا بأس أن نكرر، لأن الموضوع خطير ومهم جدا، أيما شرك فإنما ينشأ من عبادة وطاعة الشيطان.
جميل.
يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، هكذا قال إبراهيم الخليل لأبيه. فطاعة الشيطان، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم بشتى الوسائل والأساليب،
كما تقرر ذلك سابقا،
سواء كان في نشأة الشرك في بني آدم أو بعد ذلك. وإلى اليوم إذا رأيت قوما ينشأ فيهم الشرك، فأعلم أن هذا من وسائل الشيطان، وأن هؤلاء إنما يطيعون الشيطان، وأن الشيطان يفرح فرحا عظيما حينما يجد مدخلا لهم إلى الوقوع في هذا. ولذلك لما انتشرت دعوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فلا شك أن الشيطان خبيث، وشره مستطير، ووسائله متعددة، وأحيانا يدخل من المعاصي إلى الشرك. ولسنا بصدد الحديث عن وسائله وألاعيبه، لكن المهم هو أنه حتى وهو يدخل الإنسان في المعصية يريد أن يدفعه بعد ذلك إلى الشرك. ومنها هذه القصة العجيبة التي وقعت في هذه الأمة والتي نتحدث عنها. فإن الشيطان أولا زين لهؤلاء القوم المؤمنين الموحدين التعلق بالرجال الصالحين وتذكره، وقلنا إن هذا فيه جانب طيب يقتدى بهم فيه، وهو مشروع في كل الأحوال، اللي هو إيش؟ الاقتداء
بالصالحين.
الاقتداء بالصالحين.
جميل.
وتذكر أحوالهم بالاقتداء بهم.
نعم، والتأسي.
لكنه نقله إلى مرحلة ثانية.
نعم.
وهو أنه وهو يوسوس لهم في التعلق بهؤلاء الصالحين، ونعرف وسوسة الشيطان التي تأتي في داخل الإنسان، أتى لهم بمرحلة ثانية كما سبق أن ذكرنا، وقال: ما رأيكم؟ أنتم قد تنسوا، لو أنكم وضعتم صور هؤلاء الصالحين أمامكم حتى تتذكروهم عند العبادة. طبعا قد يقول قائل: يكفي أن الإنسان وهو داخل إلى مكان العبادة أن يتذكر صورة أو يتذكر فلان، ويقوى على العبادة. الشيطان قال: دعوها أمامكم،
شاهدوها،
حتى وأنتم تعبدون، حتى وأنت في نفس العبادة تأتي وتطل على هذا الشخص فيتقوى عندك الإيمان، وأنت تعبد من؟ تعبد الله، وتخلص لله، وتصلي لله، وتركع لله عز وجل.
جيد.
استمروا على ذلك للأسف الشديد، وظنوا أن هذا ليس فيه شيء. الشيطان أيضا لم يفعل فعلته في نفس الوقت حتى ينكشف أمره، فيأتي إلى هؤلاء أنفسهم ليقول لهم بعد 10 سنوات لهذا الشخص لا أعبد هذا، لأنه يعرف أنه لم يطيع، وإنما بقيت هذه الأشياء وتساهلوا فيها، ثم تناقلها الأبناء عن الآباء ونسي العلم، نسي من يعني مات من كان يدعو إلى التوحيد ويدل الناس عليه،
نعم.
إلى آخره.
فبدأ
الجهل يظهر،
نعم.
فلما بدأ الجهل يظهر إذا بالشيطان فجأة يأتي إلى هؤلاء الجهلة ويقذف بقذيفته الكبرى إن صح التعبير في نفوس هؤلاء، ليقول لهم إن آباءكم وأجدادكم إنما كانوا يعبدون، فنشأ الشرك.
أيوة.
هؤلاء الجهلة الذين جهلوا التوحيد وجهلوا الشرك وجهلوا ما حقيقة ما كان عليه آباءهم وأجدادهم من التوحيد،
نعم.
ونسوا العلم الحقيقي، هؤلاء هم الذين لعب بهم الشيطان هذه اللعبة الخطيرة، وهذا المكر وهذا الدهاء الخطير، ليوحي إليهم بأن والله هذه التماثيل وهذه الصور لفلان وفلان وفلان ما هي إلا صور كانوا يدعونها ويستغيثون بها ويعبدونها من دون الله، يطلبون منها الحاجات، إذا جاءهم الجب أتوا إليها واستمطروا بها، إذا أصابهم المرض أتوا إليها وطلبوا منها الشفاء، إذا لم يأتي لواحد منهم الولد أتى إليها ليطلب الولد، إذا كان هناك غائب من أولاده وطلب رده أتى إليه ليرد له غائبه، إذا خشي من خسارة مالية أو نحو ذلك أتى إليه ليطلب منه الربح أو يطلب منه الرزق أو نحو ذلك. هنا وقع هؤلاء في الشرك بالله عز وجل، فنشأت عبادة غير الله عز وجل، وعلى رأسها عبادة الأصنام،
وهذا كان أول شرك في الأرض،
وكان هذا أول شرك في الأرض، وهذا هو القول الصحيح،
نعم.
ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما،
نعم.
أنه قال في قول الله عز وجل كما في قصة نوح،
نعم.
وقالوا لا تذرن آلهتكم،
نعم.
ولا تذرن ودا،
نعم.
ولا
سواع
ولا سواع
ولا
يغوث ولا عوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هؤلاء أناس صالحون، هؤلاء أناس صالحون، أتى إليهم قومهم فصوروا تماثيلهم، وأتى إليهم الشيطان وأوحى إليهم بذلك، ثم بعد فترة نسي العلم فعبدوا من دون الله. هذا هو أول شرك وقع في هذه البشرية.
جميل.
وطبعا هؤلاء الأصنام كما كان في الجاهلية وغيرهم هم كبار الأصنام، ولا يعني هذا أنه لا توجد أصنام أخرى وغيرها، لأنه في الغالب إذا انتشر الشرك فإن لكل قوم وسيلته. يعني مثلا البوذيين يعبدون بوذا ولهم فيها محطات، لكن كل شخص عنده بوذا في بيته كما تعرف،
نعم.
ويعني كذلك أيضا لما تأتي إلى الذين يغلون في الصالحين ونحو ذلك، بعضهم قد يغلو في ولي، لكن تجد في كل قرية نشأ في هذا الشرك يضعون عندهم وليهم الصالح،
نعم.
فينتشر هنا الشرك، وهذه خطورة الأمر. وعلى هذا فإن الإشكال جاء هنا في الصور والتماثيل،
نعم.
لأنها وسيلة إلى عبادتها من دون الله، تعظيمها أولا وعبادتها من دون الله. الأمر الثاني وسائل الشرك، التساهل في وسائل
الشرك.
نعم. الوسائل المفضية إلى الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حاول أن يسد طرق الشرك،
أيوة.
بحيث لا يبقى منها شيء.
الذرائع المرسلة،
حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد. ولو لاحظت الأدلة الدالة على المنع من الشرك الأصغر، من الحلف بغير الله، من ما شاء الله وشئت، أيضا بالنسبة للرياء، أعمال القلب، كذلك أيضا بالنسبة للتمائم المحرمة وغير ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم سدها مع أنها شرك أصغر،
نعم.
لما؟ قال لأنها وسيلة إلى الشرك،
الأكبر.
أما بالنسبة أيضا لوسائل وذرائع الشرك نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سده بكل الوسائل. فأولا منع الغلو، وقال صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنما أنا عبد، فقولوا عبد الله
ورسوله
صلى الله عليه. كذلك أيضا نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال عند الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. نهى عن متابعة اليهود والنصارى، وأخبر أنكم ستتبعوهم، وهذا من باب التحذير، حتى لو دخلوا جحر باب الله لدخلتموه. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر نفسه. يعني في اتخاذ القبر مسجد أو دفن صاحب المقبرة في المسجد. يعني هناك نوعان، أحيانا يكون البدء بالمسجد، فهذا مسجد سليم، فيكون في شيخ حوله أو إمامه أو غير ذلك يعتقد فيه أنه ولي، فإذا مات دفنوا
في هذا المسجد،
هذا حرام. أحيانا وهو الأكثر أنه يموت فيدفن في مكان ما، فيأتي أتباعه ويضع عليه مسجد، ويصبح يصلى في هذا المسجد لأجل هذا القبر، أيضا هذا حرام لا يجوز. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيضا نفس القبر عن البناء عليه، بحيث يرفع بناؤه، يضع عليه قبة، يضع له ستور إلى آخره، فإن هذا كله من تعظيم القبور. لكن انظر إلى القبور الشرعية الصحيحة، تجدها قبور محترمة، قبور محترمة مرتفعة قليلا، عليها علامة القبر حتى لا تمتهن، لا يجوز لأحد أن يطعها، لكن لا تعظم، لأن تعظيمها هو أعظم وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. أيضا جاء النهي عن التمسح بالقبور، التبرك بها، النهي عن إسراجها بحيث والله يصبح فيها سروج وقناديل وغير ذلك، عن وضع الستور عليها، الكتابات عليها إلى آخره، فهذه كلها من الوسائل. وهذا الشرك الذي وقع فيه بنو آدم لأول مرة هو من هذا، تساهلوا في صور أولئك، فإذا بهذا التساهل يؤدي بهم إلى الوقوع في الشرك ولو بعد حين. وكما قلنا وكما قال ابن عباس، فلما جاء من بعدهم ونسي العلم عبدوهم من دون الله فنشأ الشرك، فأرسل الله عز وجل إليه نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام.
طيب في نقطة يا شيخ، ما دمنا في بصدد الحديث عن القبور، أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا أبعثك لأنهج الأسد، قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله، أو على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كأني ألمس يعني من خلال كلامكم والذي مضى وهذا الحديث أن ثمة ربط بين الصورة والقبر، كأنه يتبع هذا الأمر
بلا شك، إن هي أصلا تبدأ بالصور. لأن الشرك له أحوال، أحيانا يكون صاحب القبر في داخل القبر ومعروف أنه فلان ابن فلان مثلا، فيتعلقون به. جميل، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يعرف مكانه فيأتون بصورته.
جيد،
وهذه الصورة هي التي يضع لها التماثيل. أحيانا صاحب القبر يكون في مكان فيصعب المجيء إليه، فيوضع تماثيله في أماكن أخرى فتعبد من دون الله. وهذا هو الربط بين عبادة الأصنام وبين عبادة القبور، لأن الأصنام ما هي إلا تماثيل لأناس صالحين. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اللات والعزة وغيرهم قالوا إنه اللات مثلا كان رجلا يلت السويق بالحج، فهو يعني الأصل فيه رجل صالح.
صالح نعم.
إيه نعم، طبعا كان في جاهلية الله أعلم بحاله، لكن قالوا إنه كان من الصالحين يحسن إلى الحجاج، ف فلما مات فتحول إلى صنم وإلى قبر. ولو شاهدنا ورأينا ما يفعله النصارى مثلا لوجدنا فعلا ارتباط الصور بعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. صور عيسى، صور مريم، إلى آخره، تجدها عامة في الكنائس في كل مكان، فتحولت إلى عبادة تعبد من دون الله عز وجل. فالصور مدخل خطير جدا من مداخل الشرك بالله عز وجل. وهذه الصور قد تنتقل إلى تماثيل فتكون أخطر، لأن التمثال إذا كان على شكل رجل أو شخص معظم فإنه يكون التعلق به أكبر. ولهذا أمر، يعني كان من منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام تكسير الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام، بل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام، حرم الخنزير وحرم بيع الأصنام. فما يوجد اليوم في قصة الآثار وتعظيم الآثار ولو كانت أصنام تعبد من دون الله، هذا منهج خطير جدا مخالف ما يجب أن يكون عليه أهل التوحيد. لأن الآثار أحيانا تكون فيها أصنام وتعظم، يعني هناك أصنام في بعض البلاد العربية والإسلامية يكون هذا الصنم لا يقدر بثمن. ليش؟ قال له 3000 سنة، له 4000 سنة، يعتبرونه أثر. في منهج الإسلام هذا صنم يجب أن يكسر صورة إلا طمسنا كما في هذا الحديث. ومدام صنم يعبد من دون الله فيكون الأمر أخطر فيجب تكسيره. مرة اتصل علي واحد بالتليفون يعني قال لي، يعني أنا حقيقة وجدت صنما ويعني في جهات شمال المملكة مع الأردن، يقول عرض علي أحد الغربيين أن يشتريه، قال مليون مليونين. فيستفتي هل أبيع عليه أن؟ فقلت له لا يجوز بيعه، الرسول حرم بيع الأصنام، تتاجر بالأصنام حرم بيع الأصنام. قال ما أعلم أصنام أصنام، قلت كسره، الدنيا كلها لا تساوي شيئا. يعني ولا يقول قال الله على أصنام وأصنام هم يعبدونها من دون الله. لا يجوز الإنسان أن يتاجر في المحرم مهما كان، خاصة إذا كانت الأصنام التي تعبد وتعظم من دون الله عز وجل. فما ذكرته من الترابط بين الصور وبين التماثيل وبين القبور، لأن في الغالب هذه الصور تمثل تلك القبور، وهي التي يعظم خطرها. لأن الإنسان إذا رأى هذه التماثيل وخاصة يعني بأشكال معينة وإلى آخره، ويمكن يعني رأينا مثلا التماثيل التي كانت في أفغانستان اللي سميت إيش كان اسمها؟
تماثيل بوذا،
هي تماثيل بوذا لها اسم الظاهر كان. فهذه التماثيل تماثيل ضخمة ضخمة طولها عشرات الأمتار وتعظم من دون الله، ويعني أن العالم كله من أوله إلى آخره تحرك. حتى للأسف بعض المسلمين يقول لماذا تدمر هذه الآثار؟ لاحظ معي لما يختلط الأمر على المسلمين
بوصفها حضارة وتراث.
طيب الشرك بالله عز وجل ليس حضارة، الشيطان هو أقدم من آدم بعده، فهل هذا الشيطان معظم؟ وتصبح عبادة الشيطان من دون الله عز وجل هي عبادة محترمة نظرا لأن الشيطان هو نفسه من معظم؟ نقول كلا. ولهذا فالأمر بالنسبة لهذه المسألة التي معنا وهي قصة نشأة الشرك، هذا الأمر خطير جدا. وأنا حقيقة أوصي الإخوة السامعين والمشاهدين أن يتدبروا خطر هذا الأمر في بلادي، وأن يعلموا علم اليقين أن قضية الشرك بالله قد تنشأ أحيانا بشكل مبسط بشكل متساهل، يعني داخل الأسرة داخل البيت داخل المجتمع، ناس طيبين أخيار إلى آخره يتسلعون بهذه الوسيلة ثم يتساهلون بهذه الوسيلة إلى آخره. فلربما هذا التساهل تدرج كما فعل الشيطان مع أولئك القوم الصالحين، تدرج بهم حتى أوصلهم إلى عبادة غير الله عز وجل والوقوع في الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال والموجب لدخول النار والذي يكون سببا لتحريم الجنة على المشرك بالله عز وجل.
طيب جميل يا شيخ. الآن يعني كما أفهم الآن من الكلام الذي مر أن موضوع الشرك كله يدور على التعلق. تعلقوا بهذه الصور، ثم ثانيا تعلقوا بهذه التماثيل ونحو ذلك. قد يأتي بعض الناس ويقول لك أنني أنا أتعلق بأناس الصالحين، أنا لا أعبد لا شجر ولا يعني حجر ولا صخر ولا نحو ذلك، وإنما أنا أتعلق بأناس الصالحين، ماذا يضيرني في ذلك؟
نقول في الجواب: هذا هو الذي أوقع أولئك الذين وقعوا في الشرك أول مرة، هم أصلا تعلقوا بالصالحين، هذا واحد. الأمر الثاني أن التعلق بالصالحين أخطر من التعلق بالأشجار والأحجار. يعني ربما لو الإنسان تعلق بشجرة أو بحجر أو نحو ذلك ورأى أنه يتبرك فيه، يعني يكون الأمر عنده يعني فيه شيء في النفس، إنك يعني إنك بسيط أو إنك رجل غافل أو إنك ما تفهم يعني كيف تتعلق. لكن لما يصير لا، التعلق برجل صالح، التعلق بشخص مثلا عرف تاريخه، عرف مثلا بصلاحه، أو يعني يشتهر بحسب الدعاية عنه، يكون خطر الشرك هناك أكبر. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى وبيّنوا ذلك، وقالوا إن التعلق بالصالحين أحيانا يكون أخطر من التعلق بالأشجار والأحجار. يعني هذا المثال، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه. أنا أقول أخطر الغلو الآن إذا كان غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لا يوجد أحد يخالف منزلة الرسول ومكانته ومعجزاته، وأيضا حتى بركته صلى الله عليه وسلم في بدنه في حياته. جميل. لا أحد يخالف أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى. لا أحد يخالف في هذا، أليس كذلك؟ هنا يأتي الخطر، يأتي الخطر أن النفوس تميل في هذه الحالة إلى هذا النبي الكريم فتقع في الغلو. فلربما يزين لهم الشيطان والله أن هذا النبي جاهه عند الله عظيم، فنحن نستغيث به ونتوسل به وجاهه عظيم، وهذا هو المدخل الخطير الذي وقع فيه من أشرك وأجاز التوسل أولا: أسألك بجاه نبيك بجاه محمد إلى آخره، وهذه وسيلة قد تنتقل إلى أن يدعوه من دون الله ويقول: يا محمد أغثني، يا محمد اشفي ولدي، يا محمد أنصرني. مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحب الناس لرسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أتتهم فتن وحروب ومجاعات وغير ذلك. ما منهم أحد، وهم يعرفون مكانه، ما منهم أحد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث به أو يدعوه. بل لما أصابهم القحط ذهب إلى الخلاء. أين أولئك الذين يقولون إذا أصابك القحط أو كذا اذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوه من دون الله؟ ما فعل والله أحد من الصحابة شيء من ذلك، ولا من السلف الصالح، وإنما نشأ بعد ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في قصة الإيمان، لعل الله عز وجل أن ييسر الحديث عنها.
وإن كان الحقيقة يعني هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البسط،
لكن لعلنا نبسطه إن شاء الله لما نتكلم عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والشرك الذي كانت فيه الأمة وحاجة الأمة إلى الرسالة المحمدة.
لأن حقيقة هذا الموضوع يعني فيه بعض الإشكالات التي نرى أنه من الضروري الحديث عنها وإيضاحها للسادة المشاهدين الكرام.
بلا شك، والخطر عليها عظيم خاصة في هذه الأزمة المتأخرة. وأنا أقول حقيقة إذا كان بقي وقت
نصف دقيقة
أقول ونصيحتي: إنني والله أخشى في هذا الزمن الذي نعيش فيه، أخشى من مداخل الشرك التي بدأ بعض الناس يتساهل فيها، أخشى، لأنني رأيت أشياء بدأت تبرز وتظهر ما كانت تظهر في السابق، ولا شك أنها بدايات خطر. ومن باب النصح للمسلمين جميعا نقول: اتقوا الله عز وجل، يا من وفقتم لفهم عقيدة السلف الصالح، اتقوا الله في الثبات عليها والدعوة إليها والاحتساب على من خالفها. واتقوا الله أن تفتحوا بابا لشرك بالله، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرك وأهله، وأن يثبتنا على الإيمان والتوحيد.
آمين آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. مشاهدين الكرام، نحن لا نملك أيضا إلا أن نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا من الشرك وأن يميتنا على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ كيف بدأت وكيف قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينبر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت، إذا نبدأ بهذه القولية.